لأن القطع علة تامة لتحريك المكلف نحو المقطوع. فمن أجل ذلك ليس الحجية من لوازم الذم أيضا، كما أنها كانت من لوازم القطع فهي ليست من لوازم الذم. فالعقل لا يحكم بأن الذم علة تامة لتحريك المكلف نحو المذموم، كما يحكم بأن القطع علة تامة لتحريكه نحو المقطوع. وأما الثالث فلأن العقل لا يحكم بأن الذم منجز على تقدير الإصابة ومعذر على تقدير الخطأ، ويحكم بأن القطع منجز على تقدير الإصابة ومعذر على تقدير الخطأ. فإن ما قد ذكرنا في أول مبحث القاطع أن حجية القاطع من صغري أن حجية القاطع لدى المشهور من صغري قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، فإن موافقة القاطع عدل ومخالفته ظلم. إن تقييت حق المولى غاية الأمر، إذا قلنا أن القصة والقطع العقليان من الأمور الواقعية التي يدركها العاقل يدركهما العاقل، فعندئذ تكون حجية القطع أيضا كذلك من الأمور الواقعية. وإن قلنا كما عليه المشهور من أن الحسن والقطع العقليين من الأحكام العقلائية المجهولة عندهم، فعندئذ تكون حجية القطع أيضا كذلك من الأحكام العقلائية المجهولة على تفصيل تقدم ذلك. ومن الواضح أن الممجزيات بنظر العقل من الصفات من صفات الانكشاف التامة، فإذا كان الانكشاف تاما فهو ممجز، فالمنجزيات ثابتة بالقطع باعتبار أن انكشافه تاما. فأما إذا انتفى الانكشاف التام انتفت الممجزيات، وبما أن انكشاف الذم ليس بانكشاف تام فلا يكون منجزا بنظر العقل على تقدير الإصابة ومعذرا لدى العقل على تقدير الخطأ، لأن المنجزية والمعذرية صفتان للانكشاف التام، فانكشاف الذم ليس بتام. ومن هنا يظهر أن الذم لا يكون رافعا لموضوع قاعدة فقه العقاب بلا بيان، فإن موضوع هذه القاعدة هو عدم البيان، والمفروض أن الذم ليس ببيان، فإذا لم يكن بيانا فبتبيعة الحال تجري هذه القاعدة وتكون محكمة في موارد الذم. النتيجة أن حجية الذم من قد بذاتیت و على هذا فالاصل الاول في موارد الظنون سواء اكانت متعلقه بالاحكام الالزاميه ام كانت متعلقه بعدم الاحكام الالزاميه اي سواء اكانت الاحكام الالزاميه مضمونه ام كانت مشكوكه ام كانت موهومه فالاصل الاول في هذه المواريث هو قواعد التأمين أي قواعد فقهها لأقواب بلا بيان فهذا هو الأصل الأولي في هذه المواريث ورفع اليد عن هذه القواعد بحاجة إلى دليل نعم لو قلنا بأن الأصل الأولي في هذه المواريث هو قاعدة حق الساعية لو قلنا بذلك فأن العقل يرى كفاية مطلق إخراج تكاليف المولى في وجود ساعته فعلى هذا القول كانت من الجزية الزن ثابتة وذاتية بل من الجزية الاحتمال أيضا فكما أن من الجزية ثابتة للقطع فكذلك ثابتة للزن فثابتة للاحتمال أيضا فإن الأصل الأولي في هذه الموارد قاعدة حق الساعية والعقل يرى كفاية مطلق إخراج التكاليف المولى ولو بالإحتمال إخراج الإحتمال في وجود طاعته ولازم ذلك أن إحتمال التكليف منجز فضلاً عن الظن به فعلى هذا فتكون حجية الظن ذاتية يعني من الجزية الظن ذاتية وكذلك من الجزية الاحتمال ولكن سيأتي في محله أن هذا المبنى غير صحيح فالنتيجة أن حجية الزام ليست بذاتية والمرجع في موارد الظنون هو الأصل الأولية وهو قاعدة التأمين أي قاعدة فقه العقاب بلا بيان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ذكر صاحب الكفاية قدة سره ذكر القول من بعض المحققين يعني نصب إلى بعض المحققين القول بحجية الزن في مرحلة سكوت التكليف فأن الزن لا يكون حجة في مرحلة ثبوت التكليف ولكنه يكون حجة في مرحلة ثبوت التكليف يعني أن الزن بالانتصال يكون حجة في ثبوت التكليف عن ذمة المكلف وتفريغ الذمة وقال قدس سره ولعل وجه ذلك وجه حجية الزن بالانتصال في سقوط التكليف عن الزنا ولعل وجه ذلك حكم العقل بعدم وجود دفع الضرر المحتمل ما ذكره قدس الله نفسه ذي جهتين، الجهة الأولى أن حجية الذنب بالانفصال مبنية على حكم العقل بعدم وجود دفع الضرر المحتمل. الجهة الثانية أن عدم حجية الذنب مبني على قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل. فكلامه قدس سره ذو جهتين، ذو هاتين الجهتين، ولكن تلك الجهتين لا ترجع إلى معنى المحسنين. أما الجهة الأولى فلا يمكن أن تكون حجية الذنب متوقفة على حكم العقل بعدم وجود دفع الضرر المحتمل، وذلك لأنه إن أريد الضرر المحتمل الضرر الدنيوي المحتمل، فمن الواضح أن حجية الذنب بالانفصال لا ترتبط بذلك، لا ترتبط بحكم العقل بعدم وجود دفع الضرر الدنيوي المحتمل، لأن في العمل بالذنب ليس ضررا دنيويا، ولا في ترك العمل بالذنب نفعا دنيويا. فإذا لا رحت لإحدى المسألتين بمسألة مثلة، لا رحت لمسألة حجية الذنب بالانفصال بمسألة حكم العقل بعدم وجود دفع الضرر الدنيوي المحتمل، لا رحت بين المسألتين أصلا. فإن أريد بالضرر المحتمل العقاب المحتمل، العقاب المحتمل، فمن الواضح أن العقاب المحتمل متوقف على تنجز التكليف الواحد، إذ لو لم يكن التكليف الواحد منجزا لم يكن هناك احتمال العقاب. فيحتمال العقاب معلول لتنجز التكليف الواقعي. ومن الواضح أن تنجز التكليف الواقعي بقاء يتوقف على عدم حجية الذنب، فهذا خلف، فهذا خلف فرض كون الذنب حجة في مقام الانفصال وفي سقوط التكليف. فإن تنجد التكليف الواقعي بقاء متوقف على عدم حجية الذنب في مرحلة السقوط، والمفروض أنه حجة، فهذا خلف الفرض. فإذا كان الذنب حجة في مرحلة السقوط فهو رافع لتنجد التكليف بقاء، فلا يكون التكليف بقاء منجزا. فإذا لم يكن التكليف بقاء منجزا لم يكن موضوعا لحكم العقل بعدم وجود دفع الضرر المحتمل، لم يكن موضوعا لحكم العقل، فإذا ينتفي حكم العقل بانتفاء موضعه. فبالنتيجة أن حجية الذنب في مرحلة سقوط التكليف فهي رافعة لحكم العقل بارتفاع موضعه، لا أنها متوقفة على حكم العقل. كما ذكره صاحب الكتاب تقدس الله نفسا من التوقف فهو لا يرجع الى معنى محسن فان حجيه الذم واسعه لحكم العقل بارتقاء موضوعه لا انها متوقفه عليه واما الجهه الثانيه وهو أن عدم حجية الذنب في مرحلة السقوط متوقف على قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل فإن أريد بالضرر الضرر الدنيوي فمن الواضح أنه لا يرتبط عدم حجية الذنب في مرحلة السقوط بهذه القاعدة أصلا. إذ ليس في الذنب ضرر في العمل بالذنب ضرر دنيوي ولا في تركه نفع دنيوي. فإذا عدم حجية الذنب في مرحلة البقاء لا يتوقف على هذه القاعدة. إذا كان المراد من الضرر في هذه القاعدة من الضرر المحتمل الضرر الدنيوي فإذا لا ربط بين المسألتين أصلا. وإن أريد بالضرر المحتمل على عقاب المحتمل فعندئذ هذه القاعدة تتوقف على تحقق موضوعها وموضوع هذه القاعدة هو العقاب المحتمل. فإذا حكم العقل بوجود الدافع يتوقف على تحقق موضوعه وهو العقاب المحتمل. والعقاب المحتمل يتوقف على تنجز التكليف في الواقع. إذ لو لم يكن التكليف الواقع منجزا بقاء لم يكن هناك احتمال العقاب. فيحتمال العقاب لا مقل يكون معلولا بتنجز التكليف الواقع بقاء. والمفروض ان تنجز التكليف الواقع بقاء يتوقف على عدم حجية الذنب او ذنب الدور. يلزم الدور فلا يمكن أن يتوقف عدم حجية الذنب على حكم العقل بوجود دفع الضرر المحتمل فإن لزم محظور الدور وهو توقف الشيء على نفسه. فمن أجل ذلك ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تعليل ما نسب إلى بعض المحققين لا يرجع الى معنى المبدل. هذا تمام كلامنا في الجهة الاولى. فاما الجهة الثانية فهل يمكن فعل الحجية للذنب او لا يمكن؟ نتكلم.